الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من هذه المجموعة السادسة، ولا زالت قراءتنا في فوائد سورة الإسراء من تفسير أضواء البيان لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفاصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة.
نعم، فالقرآن كله يدخل ضمن هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول: دخل فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وعدله وأصوبها، فيهدي التي أقوى اعتقادا، يهدي التي أقوى عبادة، يهدي التي أقوى معاملة، يهدي التي أقوى أخلاقا، يهدي التي أقوى في كل باب من أبواب. يهدي التي أقوى، إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، فهذا القرآن يهدي التي أقوى في أي باب من الأبواب. فكل باب من الأبواب وكل آية من الآيات تتضمن الهداية فيه. نعم.
قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال: أي ومن عجلته دعاؤه على نفسه وولده بالشر.
نعم. ولهذا الله قال: ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لكن هذا من رحمة الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال: جعل الله الليل مظلما مناسبا للهدوء والراحة، والنهار مضيئا مناسبا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا.
نعم.
قوله تعالى:
ودل هذا على أن هذا من الله. فمن الذي محى؟ فمحونا آية الليل. ومن الذي جعل آية النهار مبصرة؟ الله. إذن الله جعل ليلا ونهارا، جعل ظلمة ونورا، جعل شمسا وقمرا، جعل سهلا وواديا وجبلا، جعل خيرا وشرا، جعل هداية وضلالا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى بقدرته هذا فجعل الليل والنهار، محى آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. نعم. إذن كل هذا من الله، والخلق عاجزون عن إيجاد شيء من ذلك. نعم.
قوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال: ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة في كتاب يلقاه منشورا، أي مفتوحا يقرأه وهو وغيره.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا كتابك الذي دون أعمالك، فما جعل فيه إلا ما عملت من خير أو من شر. والمطلب فيكون المراد هنا: وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه، يعني عمل ألزمناه به. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
قوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلم ولم يكتب عليه إلا ما عمل، لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
ولهذا يقول: يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وجد فيها كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يرى التسبيح، يرى التحميد، يرى الركعة، يرى الكذبة، يرى الغيبة، يرى النميمة، يرى كل شيء. فحين يود أن لو سود صفحات هذا الكتاب بكل عمل صالح وتجنب كل عمل سيء، لكن لا ينفع الندم وقتها. فالإنسان أسير عمله، مثل الطالب الطالب اللي بيكتب بياخد درجات. متى يندم الطالب؟ إذا طلع من اللجنة وترك أسئلة. متى يندم أكثر؟ إذا أعلنت النتيجة فإذا هو مع الراسبي، هنا يندم الندم الأكبر، لكن ما ينفع الندم. نعم نعم. إذا تاب العبد محيت سيئاته، بمعنى أنه لا يؤخذ عليه. أما هل تمحى من الكتب؟ قد تبقى، قد تبقى. ولهذا قالوا أن السائل قد تبقى بما في الصحف المائكة وبما في يد الملائكة، حتى يظهر فضل الله عز وجل عليه، مثل حديث البطاقة لما جاء أو جاء بهذه السجلات من الذنوب. نعم. وذكر هذا ابن رجب أنه قد تترك، نعم، لكن لا يؤخذ عليه. نعم.
قال الشنقطي رحمه الله تعالى: لا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاما. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا، وقد بينا طرفا من ذلك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنا توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام.
بدعوى أن الحق
في أمور باطنة تخالف ظاهره.
نعم. يعني إذن لا طريق إلى الرب سبحانه وتعالى، لا طريق إليه وإلى مرضاته وإلى شرعه إلا من طريق الوحي ومن طريق الرسل. فالطرق كلها إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا تسمى بالحجة الرسالية، تسمى بالحجة الرسالية. فالحجة تقوم على الخلق لا بالعقل ولا بالفطر إلا إذا وصلت الرسالة. فمن خالف ميثاق الرسل ودعوة الرسل كان مخالفا للفطر وكان مخالفا للعقل. يبقى عندنا الإنسان هيؤخذ على ميثاق الرسل ويؤخذ على مخالفة العقل الصريح ويؤخذ على مخالفة الفطرة السليم. لكن المؤاخذة بالعقل الصريح والفطرة السليمة تكون لمن بلغته دعوة الرسل فلم يعمل به. لكن هل تقوم الحجة استقلالا بالفطرة والعقل الصريح؟ لا. ولهذا لا تقوم الحجة إلا بدعوة الرسل. فمن لم يبلغه رسول في الدنيا أرسل لي رسول فين؟ في العرصات. لا بد يأتي رسول. ما يدخل النار إلا بعد دعوة الرسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ يبقى إذن الحجة مقامة بماذا؟ بالرسل. طيب، من بلغت دعوة الرسل فخالف؟ هنا بقى يؤاخذ بإيه؟ بالعقل الصريح والفطرة السليم. ولهذا الله ما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا ولا فطرا إنما رسولا. فيقرر هنا الشنقيطي رحمة الله عليه أن الحجة تقوم على الخلق بميثاق الإيه؟ الرسل، بميثاق الرسل. أما ما يقوله غلاة الصوفية وبعض هؤلاء المنحرفين أن هناك طريقا آخر وهو حدث لي قلبي عن ربي، وأنه الله يلهم هؤلاء طريقا حتى ولو خالف في الظاهر الشرع لا تنكر عليه. ولهذا قول كل شيخ له طريقة ده عندهم عند الصوفية، ولهذا استدلوا بقصة الخضر على إيه؟ على أن الخضر في الظاهر خالف الشر الذي عليه موسى، وموسى أنكر، لكن ما كان الخضر إلا مصيب. وهذا من تمام الجهل أنهم جعلوا فعل الخضر مخالفا لما جاءت به الرسل ولكن له طريق خاص. لا، ماذا قال الخضر عليه السلام؟ يعني نبي على الصحيح، ماذا قال الخضر؟ وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن هذا بوحي، يبقى هذا وحي، وموسى نبي، والخضر نبي، وهذا له شرع وهذا له شرع. لكن هل موسى كان على الشرع والخضر على خلاف الشرع فكان بغير وحي فعل ما يراه ثم بعد ذلك لم ينكر عليه؟ لا. فلهذا هم قالوا إيه؟ قالوا من أن لأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، ولهذا جعلوا الشريعة لها ظاهر وباطن. من هنا لا تنكر على الشيخ، لو رأيت الشيخ يزني بدابة في الطريق لا تنكر عليه. ليه؟ لأنك ما تدري عن طريقة الشيخ هذا، ما تدري عن حال الشيخ. أسكت أسكت، الشيخ له حال خاص، مثل ما يقول علي جمعة لما ذكر مسألة الطلاب لما دخل الشيخ بالمرأة في الغرفة والطلاب انصرفوا ازاي عن الشيخ يعمل كده إلا طالب واحد. فلما طلع الشيخ قال طب وانت مشيتش زي الطلاب ما مشوا ايه؟ قال لا، عرفت انك كذا وانك كذا. فهو يعني الطالب ده اللي فاهم، هذا فاهم. فلهذا عندهم ما في انكار طريق على طريق، لان هذه الطرق كلها تؤدي الى الله عز وجل، والشريعة ظاهر وباطن. انت بتنكر ليه؟ بمقتضى الشريعة، ظاهر الشريعة لكن في باطن، في باطن. ومن هنا كان التفسخ من الدين وكان التحلل من الدين باسم ايه؟ باسم الاستقامة وباسم الطريقة الخاصة، وأن لكل شيخ طريقة. ومن هنا فإن سادات الأولياء عندهم يصلون إلى مرتبة اليقين. وما مرتبة اليقين؟ مرتبة يرفع التكليف عن الإنسان فلا يكلف لأنه بلغ مرتبة اليقين. ولهذا قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عندهم مرتبة ايه؟ مرتبة عليا، مرتبة عظيمة. هذه المرتبة من بلغها من الأولياء فلا تكليف عليه، يعني معناه ان النبي مات ولم يبلغ هذه المرتبة، ما بلغ مرتبة اليقين، لأن النبي إلى مات الصلاة الصلاة، يعني ما بلغ هذه المرتبة. عمر ما بلغ، عمر لما طعن وكان في بيته وكانوا إذا أرادوا أن يوقظوه قالوا يأتون بجواره يا أمير المؤمنين الصلاة، يا أمير المؤمنين الصلاة، فيقوم يقول أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم. يبقى كذا من أراد من أراد مرضاة الله فلا بد أن يكون الطريق إليه ماذا؟ شرع الله. نعم.
قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، قال في الآية تهديدا لكفار مكة وتخويفا لهم من أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها. ومن بعد نوح يدل على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام.
نعم. وهذا صور فائدة جميلة جميلة جميلة، وإن لم يقصدها الشنقيطي رحمة الله عليه، في أن أول رسول صلى الله عليه وسلم نوح عليه الصلاة والسلام، لأن لو كانت هناك رسل قبل نوح لخلفت، وإذا خلفت عوقبت. والله عز وجل قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فكان الإهلاك لمن بعد نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، وإن كان من يرى أنه كان هناك رسول قبل نوح كان إلى قوم موافقين، ونوح أول رسول أرسله الله إلى قوم مخالفين. فهنا عندنا مسألتان، هل هناك رسول قبل نوح؟ هذا واحد. الأمر الثاني إن هل من كان قبل نوح كان رسولا إلى قوم مخالفين أو موافقين وحملوا الآثار، مثل حديث الصحيحين لما قال الناس لنوح عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر أنت أول رسول أرسله الله، قالوا هذا ليس بصريح، والمعنى أول رسول أرسله الله إلى قوم مخالفين، يعني إلى قوم كافرين. أما قبل نوح فكان هناك الرسول الذي يرسل إلى قوم موافقين ليس إلى قوم مخالفين، وإنما كان إلى قوم ماذا؟ إلى قوم موافقين. نقول هذا في حد النبي من الرسول وليس في حد رسول من الرسول، فالرسول ضابطه أن يرسل إلى قوم مخالفين، أما النبي يرسل إلى قوم موافقين، لأن كل من النبي والرسول مرسل، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لكن هذا يكون إلى قوم موافقين وهذا يكون إلى قوم مخالفين. والأمر الثاني لو جاء دليل، يمكن أن نؤول هذا لو جاء دليل، لو جاء دليل أن رسولا كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام، إنما هو آدم، وجماهير أهل العلم على أن آدم كان نبيا، وإن كان البعض يقول كان نبيا رسولا. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، ولهذا الله قال إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فدل هذا على أن نوح كان أول رسول، ولأن لو في رسول من قبل لقال تعالى إن أوحينا لك كما أوحينا إلى إدريس مثلا والنبيين من بعد، حتى ولو كان إلى قوم موافقين، لأن في وحي يكون إليه مش للرسول هذا بوحي. طيب الله قال إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح والنبي، فلو كان هناك رسول قبل نوح لقال إلى إدريس إلى كذا والنبيين من بعده. فأول الرسل على الصحيح وقول الجمهور هو نوح عليه الصلاة والسلام، وحديث الشفاعة نص في هذا، والقرآن يوبئ إلى هذا، ولهذا ابن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول قال أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. نعم من النبي؟
أي نبي أرسل قبل
النبي؟ فين الدليل في نبي؟ عشان بس ما نستهلكش كلام. في نبي؟ في عندك دليل في نبي قبل نوح؟ 10 قرون كده على التوحيد من لدن آدم. بما كان من آدم وعلى الفطرة فطره الله، خلقت عبادي حنفاء كله. هكذا يقول النبي. فجاءت الشياطين فاجتلته، فكان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد.
قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمغناها تدميرا. قال المعنى أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به ففسقوا.
ولهذا الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك رسولا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وأن الرسل كذلك ما أتى لديهم من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون. يبقى لو في رسول في من يخالف، فنقول إلى قوم موافقين الدليل لو جاء الدليل فعلى العين وعلى الرأس. ما في وقت الكلام في دليل في نقل علماء ما أدري والله ما أدري هذا اللي أنت.
قال المعنى أمرنا مترفيها
أنا رددت على العلماء ورددت بالأدلة وأثبتنا بالأدلة وأثبتنا من نقلات العلماء. ما عندي وقت، تعلم بقى أنت طالب علم، تعلم متى أنا عشان أحتفظ بوقتي وأحتفظ بمناقشتي أنا كطالب أجيب. شوف أنا دلوقتي رجل الناس بتضرب زي اللي بينشئ هنا 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 هنا، أنا ما بضربش في الهواء، أنا أجيب بالملي زي ما أقول مثلا لا عدوى ولا طيرة، أو ما استشكل أقول إيه يا شيخ لكن النبي قال فر من المجزوم صح، فيبقى هنا في إيه كيف لا عدوى وبعدين فر من المجزوم، يبقى تشكال هادف. إنما نبدأ نعمل قصص مع بعض في الأدلة، ما احنا قلنا الأدلة قلنا الأدلة. الله قال إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح، لو في نبي قبل نوح كان قال كما أوحينا إلى فلان. طيب هذا واحد. 2 الحديث نفسه أنت أول رسول، لو كان في رسول قبله كان هو بقى اول رسول. تمام يا احمد؟ يبقى لما نجي بقى بايات ما نستهلكش يعني نقول انت ممكن تبدا تبكر التوحيد وهل التوحيد يكون بلا رسل. ده اسمه اتساع في الكلام ليس في الموضع الخاص. ده كلام عام. دائما الاستشكال يناسب الطرح. دائما الاستشكال يناسب ايه؟ الطرح. ولهذا لما احنا بنقول في من قال لكن ما معاد الا ان نقول ايه؟ ولهذا حتى يخلع من مساله الرسول ديت قال الى قوم موافقين الى قوم مخالفين حتى اللي قالوا هذا. ليه؟ ليه؟ لانه الى قوم مخالفين يبقى كان في شرك. وقد جاء في الاثر الصحيح كان بين ادم ونوح 10 قرون على التوحيد. طب الرسول يكون الى قوم مخالفين؟ يقول لك لا، الى قوم موافقين. طب قوم موافقين حد الرسول من النبي على الصحيح من كلام العلم ان الرسول يرسل الى قوم مخالفين لا الى قوم موافقين. في اثر وفقط لو صح في ادم هل كان نبي الرسول مكلم بهم كذا، لكن اثر فيه مقال، اثر فيه مقال. ولا ينهض كل هذا لمقابله الادله ضرب نوح عليه الصلاه والسلام بالمثل في الايحاء ان اوحينا اليك كما اوحينا نوح. تحديث الشفاعه الواضح انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض، هذا اول رسول ارسله الى اهل الارض، هذا واضح. حتى اخرج عن واضح حتى كده واضح. انما نتكلم يعني الايات، ايات ايه؟ ايات ايه؟ ايات ايه؟ ولقد بعدنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يلا في كل امه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فين الطاغوت بقى اللي كان عند في 10 قرون حتى يجتنبها؟ هي دي الايات؟ هي دي الايات؟ هي دي الايات؟ ان اوحينا لك ما اوحينا الى نوح. ولهذا البخاري في كتاب بدء الوحي قال كتاب بدء الوحي وقول الله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبي بعد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. طيب في حديث الشفاعة جاءوا إلى نوح أولا، كل هذا نخرج عنه بإيه؟ نخرج عنه بدليل خاص. دليل خاص أي مسألة إن أردت أن تستشكل وفر جهدك، وفر جهدك. إذا أورد دليل خاص أورد الاستشكال الخاص، لا تستورد الاستشكال العام. لكن إذا أورد الدليل العام أورد الاستشكال الخاص. تابوا يا أخواني، إذا أورد الدليل العام كل المسلم على المسلم حرام، ماله هو دمه هو عرضه، كيف تتكلمون في أعراض الناس؟ شوفي بقى جاب بدليل إيه؟ جاء بدليل عام. أؤمن أدخل عليه بالدليل إيه؟ أدخل عليه بالدليل الخاص. لا يحل للمسلم أن يقتل أخاه فوق ثلاث، حديث صحيحين. قال لا يحل دم المسلمين الا باحدى ثلاث. يبقى في استثناء اهو للدم والمال والعرض، في النفس بالنفس وهكذا. يبقى انا دخلت بالدليل الخاص اللي هو هيرد استدلاله العام. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نبيس اخو العشير. يبقى لما دخل عليا بالدليل العام كل مسلم حرام دم ومال عرضه، مش هدخل بدليل العام، ادخل بدليل خاص. فالاستشكال في العرض اذا كان بعام ادخل بخاص، ان كان بخاص ادخل بخاص يرفعه. زي ايه؟ خاص النبي كان يقول ما بال اقوام، ولما يكون ما بال اقوام ده دليل خاص، ما بال اقوام. او ما ادخل عليه بايه؟ بالدليل الذي يرفع هذا، خاص اخر يرفع مثل هذا، واقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فسنق لما له، واما ابو جبل فرجل هذا حسن عتقي، انكح اسامه بن زيد. وده استشكال العلماء وطلبة العلم. العلماء لما يجي يستشكلوا اقول لك مثلا فين روح ابن ابوه؟ والله لو طلعت من هنا يوم واحد طلعوا ليه؟ بس خلي بالك اما تيجي رايح العمريه في اسكندريه في اصلا كوبري عالي. انا ماله مال العمريه؟ انا بقول لك ابن ابوه. ولمن لا يعرف ابن ابوه يعني القريه بجوارنا من احنا. انا الان بقول لك ابن ابوه، انت بقى تقول ايه؟ خلي بالك سكه ابو سعيد ولا مش عارف سكه ابو ايه؟ من الجهه الثانيه دي تروح من على روحت على المقابر اقرب، صح؟ يبقى هنا بتطلعني من هنا؟ لا انا اطلعك من هنا. لكن انا ماله مال العمريه في اسكندريه؟ دايما انت احمد تبقى سبب في خير على طول، تاخد انت القرصه وتبقى سبب في خير. نعم.
قوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال المعنى امرنا مترفيها بطاعه الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به ففسقوا اي خرجوا عن طاعه امر ربهم وعصوه وكذبوا رسله، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد، فدمرناها تدميرا أي أهلكناها إهلاكا مستأصلا، وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الإهلاك الواقع بهم.
نعم، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد فدمرناها تدميرا أي أهلكناها. طيب هنا ظاهر الآية هنا يا إخواني، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هل الله يأمر بالفسق؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، طب الله يأمرهم بالفسق ثم يعاقبهم؟ ها؟ كونا قدرا يعني إيه؟
يعني أمر كوني
أمر كوني قدري، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يعني أن هذا وقع بالأمر الكوني لا بالأمر الشرعي، يعني أن هنهم شرعا وخلفوا قدرا. هذا وجه، والوجه الأوضح والأسهل، أمرناهم بطاعة الله، أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا فيها، فيكون هذا على محذوف، أمرنا مترفيها أن يطيعوا الله عز وجل وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا، أو التفريق بين إرادة الكونية والشرعية. نعم، أو على قراءة أمرنا مترفيها نعم قدرا وكونا ففسقوا فيه. نعم،
قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، لأنه شرط في ذلك
القول وهو مؤمن، يبقى هنا الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالإيه؟ بالإسلام والإيمان. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالإسلام شرط صحة الأعمال، والإيمان هنا شرط صحة الأعمال. قال لأن الكفر سيئة لا تنفع مع حسنة، فيه الرد على من قال بأن حاطب بن أبي بلتعة لما حصل منه فعل الجسي على المسلمين وكاتب الكافرين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع من كفره ماذا؟ أنه كان بدريا، هذا هو المانع، ولولا أنه كان بدريا لكفر حاطب. نقول ردا على هذا كما رد كثير من العلماء من الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن أن سيئة الشرك تحبط كل حسنة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم كلامهم، لأن أشركت لأحبطن عمل، فحسنة بدر لا تقوم سيئة الشرك، ما في حسنة على ظهر الأرض تقوم سيئة الشرك، فكيف تقاوم حسنة بدر سيئة الكفر؟ هذا لا يكون، وإنما الذي صدر من حاطب إنما هو معصية وليس كفرا، ولهذا الله ناداه باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم، فناداه باسم الإيمان، فدل هذا على أن هذا من الموالاة المفسقة، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وليست المكفر. ثانيا لو كانت مكفرة ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال ما حملك على هذا حاطب. ثالثا لو كانت مكفرة ما صدق النبي حاطبا حينما قال ما فعلته ردة عن دينه، وقال صدقكم، إما صدق فإنه ما فعله ردة، فدل هذا على أن هذا الفعل يفعله الإنسان على وجه يرتد به أو يفعله على وجه يرتد به، فإن تجسس لهم لدينهم فهذا مكفر، وأما إذا فعل ذلك لدنيا وقال كنت امرأ مرسقا وإلى آخره فإنه ماذا؟ لا يكون مكفرا. ومما يدل على ذلك أن حاطب لم يقع حتى في فعل الكفر ثم إنه تخلف عنه الحكم بتخلف الشرط أو وجود مانع، أن العلماء متفقون على أن الجاسوس لا يكفر، بل إنهم اختلفوا هل يقتل أم لا، الجاسوس هل يقتل أم لا، فكثير من العلم لا يرى ما يقتل،
وبعضهم يرى قتله. والصحيح أنه لا حد له، والذين منع أن يقتل يعني على أنه حد، إنما يرجع في ذلك إلى ولي الأمر، فإن رأى أن يعزره بالقتل فعل، وإلا فلا. فإذا كان العلماء اختلفوا في القتل يبقى كيف يتفقون على الكفر وعليه؟ فقول البعض بأن المظاهرة مكفرة بإطلاق قول غير صحيح، وإنما المظاهرة مكفرة بماذا؟ بشرطها أن يكون ذلك للدين. فإن قال القائل لكن ابن عباس ذكر في النواقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم لقول الله عز وجل وما تولوا منكم فإنه منه، نقول حاطب قد عاون، والمعاونة معطوف على المظاهرة، فالمظاهرة والمعاونة إذا قلتم هذا تكون مكفرة، وحاطب يلزم ذلك أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. لكن المظاهرة والمعاونة إن كانت لدين كانت مكفرة، وأما إذا كانت لدنيا فهي تكون فسقا ومعصية ولا تكون كفرا. ولهذا كما قلنا العلماء متفقون على أن الجاسوس لا يكفر، بل مختلفون في قتله، والأكثر على أنه لا يقتل يعني حد. نعم. لكن لو أن الإمام عذر بالقتل ورأى أن يعذر بالقتل قتله. نعم.
قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، قال أي عمل لها عملها الذي تنال به، وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع، وهو مؤمن أي موحد لله عز وجل غير مشرك به.
دائما الشرط هو ليه أخوان؟ هو الإيمان. الأعمال ما تقبل إلا بها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. كل هذه الآيات فيها شرط الإيمان، شرط إيمان أصله شرط في قبول الأعمال، وكماله شرط في زيادة الإيمان وتحصيل الإيمان الكامل. نعم.
قال وهو مؤمن أي موحد لله عز وجل غير مشرك به ولا كافر به، فإن الله يشكر سعيه بأن يثيبه الثواب الجزيل على عمل عن عمله القليل.
وهذا دليل على لو تأملت كل القرآن لما وجدت الجنة موهوبة ومبذولة لأحد إلا بالعمل مع الإيمان، ليس بالإيمان المجرد ولا بالعمل المجرد. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم، فإن مقتضى الإيمان العمل، ولهذا فالعمل ركن في الإيمان. الإيمان إذا قلنا الإيمان يا أخوان الشرعي المنجي فهو ركنان، قول وعمل، قول ظاهر وباطن وعمل ظاهر وباطن، قول ظاهر وباطن، قول اللسان وقول القلب، وعمل ظاهر وباطن، عمل الجوارح وعمل القلب. ما في إيمان شرعي إلا بهذا، ما في إلا بهذا أصلا، إلا أن يؤمن الإنسان من هنا ويموت من هنا، فما قدر على ما استطاع العمل ما تمكن منه، أو كان جاهلا كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما عند ابن ماجه كما يدرس وش الثوب حتى لا يدري الناس من صلاة ولا صيام ولا كذا، هذا جاهل بالعمل. نعم. أو متى قبل فرضية العمل، إنما عمل ويعلم ويعيش ظهرا ثم لا يعمل بهذا، هذا لا يمكن. نعم. فالإيمان بس يا ولد، بس يا ابني، بس يا حبيبي، بس يا حبيبي. فالإيمان له ركنان، قول وعمل، كما أن العمل لا يصح بلا قول، فالقول لا يصح بلا عمل. ولهذا قال بعض السلف قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هل الله أراد منا الإقرار هنا ولم يريد العمل، أو أراد العمل ولم يريد الإقرار؟ فإن عمل ولم يقر فقالوا أراد الإقرار والعمل، قال طيب إن عمل ولم يقر كفر، قال وكذلك إذا أقر ولم يعمل. يبقى الله أراد منا هنا ماذا، الإقرار والعمل ولا الإقرار فقط؟ الإقرار والعمل. طب إذا عمل ولم يقر ما نفع؟ كذلك إذا أقر ولم يعمل. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم، قوله جل جلاله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لأن معنى قوله إما يبلغن الآية أي إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف، ومعلوم أن والديه قد مات قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن مات منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا، والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجزي وهو سهل بن مالك الفزاري: إياك عني واسمعي يا جار.
إياك أعني واسمعي يا جار، يعني أن الخطاب الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الأصل فيه أنه خطاب للأمة، إلا إذا دل الدليل الخاص على إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خطاب إلى النبي الأمة داخلة فيه، وكل خطاب إلى الأمة النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه، إلا ما دل الدليل على الاختصاص، إلا ما دل الدليل على ماذا؟ على الخصوصية. قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله، كل الناس كده. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقن العدتين. يا أيها النبي إذا طلقتم، ولا إذا طلقت، إذا طلقتم. فهو يواجه بالخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم يواجه بالخطاب، لكن يكون المراد الأمة. وهذا غالبا يكون في الأمور الشريفة، الأمور العظيمة، النبي يواجه بالخطاب، ولا يقال يا أيها الذين آمنوا، إنما يقال يا أيها النبي. ولهذا لما كانت أحكام الطلاق أحكاما عظيمة قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إنما قال يا أيها النبي. فإذا جاءك الخطاب يتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد النبي والأمة، يبقى هذا فيه دليل على شرف ماذا؟ شرف المسألة التي خوطب فيها المسلمون بتوجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يبقى الأصل في يا أيها الذين آمنوا دخول النبي، يا أيها النبي دخول الذين آمنوا، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. والأصل في دخول يا أيها الذين آمنوا دخول النساء أيضا، فالأصل في خطاب الرجال دخول النساء، إلا ما دل الدليل أيضا على الاختصاص. نعم.
قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال رحمه الله تعالى: وذكره جل جلاله في هذه الآية بر الوالدين مقرونا بتوحيده جل جلاله في عبادته يدل على شدة تأكيد وجوب بر الوالدين.
نجد هذا في القرآن كثيرا، أن الله عز وجل يذكر التوحيد ويذكر إيه؟ ويذكر الأمر بإحسان الوالدين: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قل تعالى: وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. هذا كله يدل على عظم بر الوالدين وتحريم العقوق، ولهذا الله ذكر هذه بجوار هذه. نعم.
قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، قال رحمه الله تعالى: فإنه لا يشك عاقل في أن النهي عن التأفف المنطوق به يدل على النهي عن الضرب المسكوت عنه، فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفف المنطوق به مع القطع بنفي الفارق.
نعم، هذا يدرس الأصوليون، أنه أحيانا يكون المسكوت عنه، المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. فالله عز وجل قال: ولا تقل لهما أوف. طيب، إذا كان حرم الله أن يقول الرجل لوالديه أوف، أفطر أن الله يبيح له الضرب؟ يبقى من باب أولى. فإذا حرم أوف حرم الضرب من باب أولى. لكن لو أن الله قال: ولا تضربهما، لجاء واحد وتأفف وقال: هذه ليس ضربا، هذه أقل، الله ما نهانا عن إيه؟ عن التأفيف، وإنما نهانا عن الضرب. إذن فيكون ذكر التأفيف هنا ولتكن لهما أوف مستوعبا لكل ما يمكن أن يلحق الأذى بالوالدين من باب أولى، لأن أقل شيء أوف، هذا أقل شيء، لأنه قد تمتثل أمر الوالد لكن مع أوف، مع أوف وأنت تتضجر، لأن هذا أوف هذا اسم فعل ويدل على التضجر، فلا تفعل هذا. فكيف بقى إذا ضربت وإذا أذيت وإذا سببت وإذا شتمت؟ فلا يجوز، ولا يجوز إيذاء الوالدين ولا الإحداء عليهما بأي شيء من ذلك، ولو كان مشركين، ولو كان يجاهدانك على الشرك. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم لا تطع الوالد في معصية، لكن لا تؤذي الوالد إذا أمرك بمعصية. طيب الوالد يا شيخ مبتدع، هل نهجره؟ نقول مشرك تحسن إليه، وكيف بمبتدع؟ لا لا تهجره، لكن أهجر بدعته وحذر منه. يعني لو كان والدك القرضاوي مثلا، حذر منه وانت سلفي، قل احذروا احذروا هذا. هذا مبتدع؟ تحكم عليه بينه مبتدع، لان ده حكم شرعي ما له علاقه باباه. يعني ما تقول يا شيخ في القرضاوي وهو ابي، هذا مبتدع ضال منحرف احذروه. طب يا شيخ هذا ليس من الاحسان اليه، هذا من قمه الاحسان اليه. قمه الاحسان اليه ان نقول ابي ضال. ليه؟ لان هذا لعل يرضعه، ولعل اذا راى في تقديم الشرع على هذه العلاقة ربما يكون هذا رادعا له في أن يرجع وأن يتوب وأن يؤوب. فالحكم على الأب بالبدعة كالحكم على الأب بالكفر. إن أبي وأباك في النار، ده عقوق، عقوق هذا أبي. الحكم على الأب بأنه كافر، أبوك كافر، تقول أبي كافر، هذا كافر، مثل هذا مبتدع ولا فرق. نعم. أما سئل ابن المدينة في أقل من ذلك عن أبيه، قال إنه الدين أبي ضعيف. فأبي ضعيف ده في الرواية، وأبي مبتدع هذا في الطلاق، وأبي كافر هذا في الحكم، كل واحد. نسأل الله أن يبتلينا وأن يرزقنا أباء على السنة، لكنه محك عظيم. أو ابني، لو كان ابني مبتدعا ضالا منحرفا أقول هذا ابني ضال احذروا. هذا عبد الله بن عمر أقبل على والدي يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال له: أقول لك قال رسول الله تقول والله لم معهن، كيف بما هو أعلى من ذلك؟ والله قال لنوح ماذا لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نعم.
قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل، قال كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما، كما قالت لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
نعم. واخفض لهما جناح الذل، قال كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما، كما قال النبي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طب ما هو ده مجاز كناية وكذا، أن يعبر عن الأسلوب كناية والاستعارة دي ملهاش علاقة بالمجاز، يعني هذا من أساليب العرب، يعني هذا من مجازات اللغة في العرب. فقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل، لا يقال الجناح للطائر ثم استعير الإنسان وكذا، وإنما الأسلوب أسلوب حقيقي في محل. فإذا قيل في الإنسان واخفض لهما جناح الذل حقيق يفهم منه اللي، وإذا قيل في الطائر يرفرف بجناحي هذا حقيق، وإذا قيل واحد لا تفرج جناحاتك حقيق، خذه تحت جناحيك حقيق، كل هذا حقيق. يبقى الموضع الذي يذكر فيه هذا هو حقيقة فيه، ولا يقال هذا مجاز، بمعنى أن يصرف اللفظ من حقيقته إلى غير ذلك. حقيقته موارده، كل مورد حقيقة فيه. ولهذا البعض يقول: يا أخي نفي المجاز هذا مكابرة يا أخي، مستحيل أنت واخفض لهما جناحك واسأل القرية، هذا كيف؟ هذا مكابرة. نقول سبحان الله، المكابرة أن تدعي أن هذا مجاز بالمعنى الصالح. لكن لو قلنا قلت هذا المجاز اللغة يعني أن اللغة تطلق ذلك، واسأل القرية تطلق هذا وتريد أهلها، ما في إشكال، اللغة تطلق وتجزى. لسان العربية لسان واسع جدا، وهذا أمر معروف. نعم.
قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال رحمه الله تعالى: وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق، وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء، لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح.
يا سلام، هذا الكلام جميل. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله عز وجل علم نبيه مكارم الأخلاق، وأنه إذا لم يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء، لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح. تعرفون هذا تفسيره عندنا في العامية إيه؟ إيه يا أخوان؟ لئيني ولا تغدي، هو كده لئيني ولا تغدي. فالرد الجميل خير من الإعطاء القبيح. لكن لما تقول عندك المطية تنكسر رابطها، لا انا مش عارف اعمل كذا وكذا، عندك مريضة شوف هتخدها بقى تموت ولا معاك ولا ما تموتش، المهم هعمل ايه يعني. نعم. لكن بتقول والله لا ازاي، ده لو جيت على ولد من عيالي بس، والله بس هي المطية دي كان بس فيها شوية كذا، لكن والله لو تجيت على عيل من عيالي هيمشي مبسوط، هيمشي ايه مبسوط. زي ما تديله مثلا الموتوسيكل دلوقتي، ما حدش بقى المطية دلوقتي، هدي له مسجد وخلي بالك بس اصله كان فيه فكك مش عارف ايه، وكنت عايز اوديه للواد بتاع ايه بس خلاص بقى، ما تيجي بقى اصله ولا ممكن، بس خلي بالك احسن ده اتكسر ويتعمل، يبقى يسيبها احسن، يترك احسن. نعم. فيبقى هنا قاعده يا اخوان تحفظ: الرد الجميل خير من الاعطاء القبيح، الرد الجميل خير من الاعطاء القبيح. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: المنع في محل الإعطاء مذموم، وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.
هذه قاعدة أيضا أخرى عظيمة، هذه قاعدة أخرى عظيمة، المنع في محل الإعطاء مذموم. طيب يا أخواني، والإعطاء في محل المنع مذموم، والإعطاء في محل المنع مذموم كذلك، ولا بد للإنسان يوافق الشرع في المنع وفي الإعطاء، لا بد أن يوافق الشرع في المنع وفي الإعطاء. يعطي حيث أمر الشرع بالإعطاء، ويمنع حيث أمر الشرع بالمنع. ولهذا الإعطاء والمنع والحب والبغض والولاء والبراء، كل ذلك من عرى الإيمان التي ينبغي الإنسان أن يوافق فيها ماذا؟ المشروع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإعطاء في محل المنع مذموم أيضا، وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تبسطها كل البسط.
يبقى الآية قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، دلت على مسألتين. أقول يا أخواني الدروس مهمة، مهمة يا أخواني مهمة، ما أحوجنا إلى هذا العلم العظيم من علم علمائنا. أيوة والله يا أخوان. نعم. قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فيه أن المنع في محل الإعطاء مذموم، ولا تبسطه إلى البسط، فيه أن الإعطاء في محل المنع مذموم. يبقى الآية جمعت القاعدتين. نعم.
قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال: أن يبسط الرزق لمن يشاء بسطه له، ويقدر أن يضيق الرزق على من يشاء تضييقه عليه.
يبقى يقدر هنا بخلاف يقدر، يقدر يعني يضيق، عكس يبسط. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط فيوسع ويقدر فيضيق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق. وقال سبحانه وتعالى: ودنوني إذ ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه. ما
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: واقعة غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استنبت من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية، لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنه وهو مقتول ظلما. والله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وكان الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه.
هذا من أعمق الفهم ومن أدقه. وقت ما كان هناك بين معاوية وبين علي ما كان، وكان معاوية يطالب علي رضي الله عنه بالدم، ولهذا لم يكن معاوية ينازع عليا في ولاية، إنما كان لا ينازع عليا على أنه وال، وإنما ينازع عليا على أنه ولي، ولي دم وليس ولي أمر. انتبهوا، ما كان نزاع معاوية لعلي في ولاية، ليس أنه ينازع لأنه ماذا يريد أن يكون ولي أمر فدعا إلى نفسه وأنكر خلافة علي أو كذا، لا، وإنما لأنه كان ولي دم لعثمان رضي الله عنه. طيب، ابن عباس استنبط من هذه إيه؟ من هذه الآية، وهي: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. استنبط منها أن هذا الأمر سيؤول إلى معاوية لأنه ولي، وقد قتل عثمان مظلوما، إذن الأمر سيؤول إلى ماذا؟ سيؤول إلى هذا، إلى معاوية رضي الله عنه. وقد كان، وهذا من دقيق فهم ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، الذي كان يقول على الخبير: سقط، اسكت يا محمد، سيبهم يا حمد، روح بقى. طبعا، نعم، ولي ذم. نعم.
قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رحمه الله تعالى: أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، وقالوا: لأنه اتباع غير العلم.
طيب يا أخواني، طيب نزيد على هذا استشكالا قد يستشكل به على هذا الموضع يا أحمد، ألا وهو كون ابن عباس يسدل بهذا، وأنه بهذه الآية صار الأمر إلى معاوية، يدل على أن معاوية كان أحق. استشكال قوي، صح يا أحمد، أخو الموضع، هو أخذ ابن عباس من موضعه أن السلطنة تكون لمين، لأن الله قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. طيب، معنى ذلك أن معاوية كوفئ مثلا، فيكون أنه كان على الحق باتفاق الأمة، بل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا أحق من معاوية، هذا بإجماع. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة، فرقة تخرج مارقة على حين فرقة من الإيه؟ من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، خوارج تقتلهم أدنى أقرب يتفضل الحق. ومن الذي قاتل الخوارج وقتله؟ ها؟ علي رضي الله عنه. يبقى هو أدنى، أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق. يبقى هذا، وهذا بإجماع. وهناك طائفة ثالثة وهي جماهير الصحابة اعتزلوا، وكان هؤلاء هم أحق الطوائف الذين اعتزلوا. وإن كان من كان مع علي رضي الله عنه كان يظن أن علي رضي الله عنه هو أحق الطوائف، ولهذا كان عمار بن ياسر رضي الله عنه يطوف في المساجد يقول: لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فإنها والله لزوج نبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. الشاهد أنه بإجماع طائفة علي ومن معه أقرب حق من معاوية، ولهذا يصفون معاوية وطائفة بينهم بغاة متأولون، لأن النبي قال: تقتله كالفئة في عمار الباغية، وهم متأولون فلهم الأجر، ولعلي أجران رضي الله عنه. فما تأول بابن عباس وما قال الأمر إلى معاوية ليس يدل على أنه كان ماذا؟ كان أحق، نعم.
قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، قالوا: لأنه اتباع غير العلم. وقد نهى جل جلاله في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به
طيب
علم.
هل هذا يكون على إطلاقه؟ يقول: أخذ بعض العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، قالوا: لأنه اتباع غير علم. لأن التقليد معناه إيه؟ قبول قول الغير بلا حجة، يقبل قول الغير. هذا استفتى الإمام أحمد، أخذ بكلام أحمد، يبقى أخذ لأن هذا كلام أحمد وهو لا يدري عن دليل أحمد، يبقى قبول قول الغير من غير حجة. تمام. طب الآية فيها: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: أخذ بعض العلم هذه الآية الكريمة منع التقليد. كيف والعامي فرضه التقليد؟ وسؤال أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى منع التقليد ليس بالإطلاق، العامي فرضه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا تقليد. فتكون هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، نهي أن تتكلم في الدين بلا علم، وأنه لا بد إذا تتكلم في الدين أن تكون علم. والذي يسلك من العوام سؤال أهل العلم فقد سلك الطريق المشروع المبنى على العلم بإيه؟ بأن فرضه أن يسأل أهل العلم. لكن التقليد المذموم هو أن تدفع الحجة بقول الرجل، تبين الحجة وتظهر الحجة، ولكن مع ذلك لا تأخذ بها لأن فلانا من الناس خالفها، وأنت تحسب أن فلان هذا أعلم الناس. نعم.
قال: وقد نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، وعلمت ولم يعلم، ويدخل فيه كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم. وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في آيات أخرى كقوله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم.
قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: المراد بالوسيلة هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح.
نعم.
قوله تعالى: وأتينا.
يبقى الوسيلة ليست هي الاستشفاع بالأموات واللجوء إليهم، إنما الوسيلة هي التقرب إلى الله بالعمل الصالح، اللي هي الوسيلة المشروعة. ولهذا الله قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. نعم. فالوسيلة على قسمين: وسيلة مشروعة وهي على وفق ما أمر الله ورسوله، وممنوعة وهي على خلاف ذلك. فالتوسل بذوات الصالحين أو قبور الموتى وغير ذلك من الممنوع إلى من المشروع. نعم.
قوله تعالى: وأتينا ثمود الناقة مبصرة. قال: بيّن جل وعلا أنه آتى ثمود الناقة في حال كونها آية مبصرة، أي بيّنة تجعلهم يبصرون الحق واضحا لا لبس فيه.
يبقى مبصرة ليس صفة للناقة. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، يبقى الناقة وصف المبصرة وصف للناقة، هذه ما فيها إعجاز، وإنما آتينا ثمود الناقة آية مبصرة، آية مبصرة. نعم.
قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال رحمه الله تعالى: التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا جعل ما أراه نبيه صلى الله عليه وسلم من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس، لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقا. قالوا: كيف يصلي ببيت المقدس ويخترق السبع طباق ويرى ما رأى في ليلة واحدة ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال. فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به واعتقادهم أنه لا يمكن.
نعم. الفتنة ما أتتهم منين؟ هل من ذات الآية وأنها ليست بحق ففتنوا، لا، إنما لتكذيبهم. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وانتبهوا، الرؤيا هنا شوش البعض وشغب أن إنه إنما كان المعراج وكذا، إنما كان رؤيا. وفرق بين الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء. طيب، الذي حصل من محمد صلى الله عليه وسلم رؤية بالتاء ولا رؤيا بالألف؟ رؤية بالتاء. طيب، قالوا إذن يبقى كان رؤية مناما. فما الجواب يا أهل الجواب؟ طبعا احنا بنجزم تجيبوا على طول قبل ما تفكروا، خلوا التفكير ده رقم اثنين. طب ايه الاول؟ كله يرفع ايده ويقول لا، بل كان المعراج يقظة بالجسد والروح، ولا يمكن تكون هذه الآية دل على عدم هذا. مش انتوا ده عندكم احكام؟ امال ساكتين ليه؟ ما تفكرش؟ تفكر ليه؟ يبقى الاول قدم المحكم ونفكر بقى مع بعض فين في المشكل. يبقى تعاود ديت يا احمد، صح يا احمد ديت؟ انت تاخر ليه؟ تاخر ليه؟ الاول ادي المحكم على طول. ديت الايه دي في فرق بين الرؤيا بالالف والرؤيا تو بالتاء. يبقى ده دليل على ان كان الاعراج ايه؟ رؤيا. انت عندك المحكم ايه؟ المحكم ايه؟ اللي ما في خلاف ايه؟ كانت بايه؟ نعم، يعني كانت بالجسد. يبقى قدم هذا، قل ده المحكم. واما ما يشتبه عليك فقد تعلم وقد لا تعلم. عدم علمك به لا يترتب على التأثير على علميتك هنا، إنما أنا ما عندي علم برد الشبه، لكن عندي قطع به بالمحكم، ألا وهو زي واحد يورد عليك مثلا يقول لك مثلا خروج ابن الزبير، خروج الحسين، يقول لك أنت عندك محكم إيه؟ أنه لا يجوز خروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاب. طب أنت ما عندك جواب عن شبهة الحسين أو ابن الزبير أو سعيد بن جبير أو جيش التوابين أو فتنة الحرة، ما عندك؟ قل له قطعا هذه لا يمكن تعارض المحكم. ودي المنهجية دي أشار إليها ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات في أول الكتاب، لما ولده بيقول العام الواحد ها ما يقدر عليه ألف من هؤلاء. ليه يا أخواني العام ما يقدر عليه ألف من هؤلاء مع أنه عندهم كلام وحفظ ها؟ لأن عند المحكم لا يمكن يأتي دليل على مدد يا فلان، مستحيل مستحيل يأتي دليل على الشرك. لكن قل له أنا لا أدري عن هذا، إنما كتاب ربي وسنة نبيه دل على إفراد الله بالعباد. أنت نفس المسألة هنا، ودي تعلمها في أي مسألة يا محمد، أي مسألة تأتيك أجب فيها بالمحكم. يقول لك شوف أهو شوف أهو ابن حجر نقل عن فلان وعلان وإذا مش عارف إيه والخروج يكون كذا، قول له شوف المحكم إنه ما يجوز خروج الحاكم الضال ولا عزل الحاكم لكونه ظالما أو فاسق، ده المحكم ولا يمكن شيء يعارضه. بس أنا في الإرادة اللي أنت بتقوله هذا أنا ما عندي علم، أنا ما عندي علم فيه. نسأل أنا وإياك أهل العلم. يبقى لا تسكت لكون الشبه جاءت تم ساكت. هنا إذا سكت مكنت منك هذا الخصم وظن أنه على حق. لكن حينما ترد بالمحكم فالمحكم كاف من جهة العمل، العمل أن هذا ماذا؟ أن هذا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، العمل كذا كذا كذا. أما علميا بقى أنا ما عندي جواب عن إيه؟ عن هذا الإيراد، عن هذا الإيراد. طيب نجي بقى لمسألة الرؤيا والرؤية. نقول باختصار في اللغة الرؤيا تدل على المرء بالبصر، وتدل في اللغة على المرء في النوم، يبقى يطلقون وتطلقون ولا مانع ولا مانع. الرؤية تختص بالبصري، الرؤيا تأتي بهذا وذاك. طيب عشان تتأكدوا هات النقل، يلا طيب هات النقل في الرؤيا، وبالتالي لا تعارض هذه فتطلق هنا وهنا والسياق يحدد. نعم شوف يا هات يا محمد، هذه الرؤيا تطلق على رؤيتي ولا لا؟ نعم.
قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سببا لتكذيب قريش، لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار.
وأظن ممكن الشنقيطي يكون جابها في التفصيل في اللغة، يعني هو يقول إيه؟ شوف ده وجه رد أيضا أنها تكون رؤيا منام على اعتبار إيه؟ انها لو كانت رؤيا منام لما كانت في اي فتنة ان يقول النبي له رأيته في النوم كذا. لكن كما قلنا يبقى الاشكال ايضا وهي ان الرؤيا, ولذا احنا عندنا باب التعبير في كتب الحديث او باب الرؤيا. قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هذا تأويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حق. نعم. لكن كما قلنا رؤيا بالالف في اللغة تطلق على هذا وذاك, تطلق على ما كان بالعين المبصرة, تطلق على ما كان يرى في المنام. وقد دل الدليل على انها فين؟ كانت بالعين المبصرة وكانت يقظة لا مناما, ولو كانت مناما لما أنكرها الكفار والمشركون. إيه الإشكالية أنا أقول لك أنا رأيت الليلة إن أنا كنت طائر في السماء قعدت طائر 20 كيلو, هتقول أنت كذب. لكن لو أنا قلت لك حقيقة بقى إن أنا كنت إيه طائر 20 سنتيمتر هتقول إيه؟ فهذا إذن يختلف. وما كان آية عظيمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وما كان فيه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والسنة بقى حديث المعراج المتواتر. نعم.
قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال صيغة الأمر في قوله واستفزز وقوله واجلب وقوله وشاركهم إنما هي للتهديد, أي افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة. بصوتك قال مجاهد هو اللهو والغناء والمزامير.
نعم. بقول وشاركهم ليس إذن للشيطان أن يشارك في هذا, ليس إذن لهم وإنما تهديد. نعم.
قوله تعالى
وبصوتك هذا من أدلة تحريم الغناء. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وأولادي وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. يبقى بصوتك قال مجاهد هو اللهو الغناء والمزامير. نعم.
قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال عن قتادة ومجاهد المراد بإمامهم نبيهم. قال بعض السلف وفي هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. يوم ندعو كل أناس بنبيه وفي أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي. نعم.
قوله تعالى
وبمن يأتمون به الجهمية إمامهم مين؟ هيكون معاه. والمعتزلة إمامهم مين؟ هيكونوا معاه. والإخوان إمامهم مين؟ حسن البنا. والتبلغين إمامهم مين؟ هيكون كل واحد يبقى معاه. وحشور الذين ظلموا وأزواجهم كيف بمؤسسيهم؟ حشور الذين ظلموا أزواجهم وإذا النفوس كيف بالمؤسس؟ أنت تحب يوم القيامة تحشر مع مين؟ مع النبي وصحابه؟ كن مع النبي وصحابه, لا تكن أشعريا ولا كلابيا ولا كراميا ولا معتزليا ولا جبريا ولا إخوانيا ولا تبلغيا ولا رسلانيا ولا برهاميا, لا تكن شيئا من هذا. نعم نعم نعم. أيوة. ابن جوزي يقول لو قال قائل لو كان من رؤيا العين رؤية العين لقال الرؤية رؤية ها. فلما قال الرؤيا دل على أنها منام. نعم. يعني يجوز كل واحد منهم في المعنيين, سواء الرؤية على الرؤية البصرية أو الرؤية على الرؤية المنامية. يعني ابن الأنباري قال يجوز إطلاق هذا وذا, لكن الأكثر إيه؟ استعمال الرؤية في المنامية ورؤية في البصرية. يعني طب الكشاف قال تختص الرؤية ولا إطلاق أحدهم على الآخر؟
الرؤية بمعنى
رؤية, أي الرؤية بمعنى رؤية.
إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة.
آه.
نعم يعني من الأنباري هنا بيقول إحداهما يطلق على الأخرى. أنا قلت اختص الرؤية بالبصرية، لا هو نقول ممكن تطلق على الرؤية التي هي منامية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال: المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة عمى القلب لا عمى العين، ويدل لهذا قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن عمى العين مع إبصار القلب لا يضر، بخلاف العكس.
فقد يكون الرجل فقد بصره وهو كامل البصيرة، لا بصر له وهو كامل البصير. نعم.
لأن أعمى العين مع إبصار القلب لا يضر، بخلاف العكس، فإن أعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قوله تعالى: أقن الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، فيتناول وقت الظهر والعصر إلى غسق الليل أي ظلامه، وذلك يشمل وقت المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح.
تكون هذه الآية جمعته أوقات الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صيغ الأمر في اللغة العربية أربع، وهي فعل الأمر كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، واسم فعل الأمر كقوله تعالى: عليكم أنفسكم، والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله جل جلاله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، والمصدر النائب عن فعله كقوله جل جلاله: فضرب الأعناق فضرب الرقاب، أي فضربوا رقابهم.
نعم. يبقى اللغة العربية فيها يا أخوان أن الأمر له صيغ، أن الأمر له صيغ، ومن هذه الصيغ، هذه الصيغ الأربعة: فعل الأمر أقم، أقم، طلب إيقاع الشيء أقم، يبقى هذا طلب الأمر أن يقع الفعل بعد زمن الخطاب، بعد زمن الأمر أقم، قبله لا، ما كان. أقام في الماضي، يقيم في الحال، أقم في المستقبل، أقم، فيطلب إيجاد الشيء أقل. طيب، ومنه اسم فعل الأمر: عليكم أنفسكم. فائدة: ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ الجواب: اسم فعل الأمر يدل على الأمر لكن يختلف في علاماته، من جهة العلامات ومن جهة ما يلزم في الشروط وكذا، لا يكون كفعل الأمر، لكن هو دال على الأمر، هذا الاسم اسم فعل الأمر، لكن لا يقبل إيه؟ العلامات. طيب، والفعل المضارع مجزوم بلام الأمر: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أو المصدر النائب عن فعله: فضرب الرقاب، يعني فاضربوا الرقاب. يبقى ضرب ده مصدر نبع عن فعل، أي يضربوا الرقاب. نعم.
قوله تعالى: وقرآن
اللغة العربية عظيمة، اللغة العربية واسعة، ومن علوم الناظر في الشريعة التي لا غنى له عنها علم العربية، علم العربية، هذا علم حتى تفهم الدلالات القرآن والسنة. نعم.
قوله تعالى: وقرآن الفجر، وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة، لأنها ركن فيها من التعبير عن الشيء باسم بعضه.
نعم.
قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بين جل جلاله في هذه الآية أن الإسلام جاء ثابتا راسخا، وأن الشرك بالله زهق أي ذهب واضمحل وزال. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليها، ويدخل بالمعنى
عليه.
إذا غلب عليها
كسر نصب المشركين أو نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليه، حط من الأصنام والأوثان. نعم.
ويدخل بالمعنى كسر إله الباطل كله، وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله.
نعم.
وقال صاحب الدر المنثور في
الكلام يبقى أي باطل يكسر، سواء كان الباطل هذا شركا أو كان معصية، طبعا هذا لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. نعم.
وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة، أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه كالشك والنفاق وغير ذلك، وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به.
نعم، فالشفاء يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات والشهوات والأبدان بأن تقرأ الرقية عليه. نعم.
قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه بهذه الآية الكريمة: اللهم أجرنا ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات من النار.
نعم، لأن الله قال كلما خبت زدناهم سعيرا، وكلما تدل عليه على الاستمرار، كلما، إذن لا نهاية لها ونا لا تخبو، هذا استدلال طيب وجيد. وهناك ما أصرح من ذلك: وما هم بخارجين من النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. قال
هذا استدلال أيضا بالأكبر على الأصغر، الله خلق السماوات والأرض، طب هذا أكبر من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم، يبقى من باب أولى يخلق ما هو أصغر من ذلك. نعم.
قال قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. قال هذه الآيات 9 هي العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم.
نعم.
قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قال بين جل وعلا أنه أنزل هذا القرآن بالحق، أي متلبسا به متضمنا له، فكل ما فيه حق فأخباره صدق وأحكامه عدل.
نعم.
قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال: قرأ هذا الحرف عامة القراء، فرقناه بالتخفيف، أي بيناه وأوضحناه وفصلناه وفرقنا به بين الحق والباطل. وقرأ بعض الصحابة: فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه مفرقا بحسب الوقائع في 23 سنة.
وكل هذه المعاني صحيحة، ونزل مفرقا ونزل فرقانا، قال تعالى: وأنزل فرقان بين الحق والباطل. نعم.
قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: أمر الله جل وعلا عباده في هذه الآية الكريمة أن يدعوه بما شاء من أسمائه، إن شاء قالوا يا الله، وإن شاء قالوا يا رحمن، إلى غير ذلك من أسمائه عز وجل،
لأنها أسماء الله. المهم أن تدعو الله بأسمائه الحسنى، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم.
قوله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال: يعني أنه لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به، لأنه هو العزيز القهار الذي كل شيء تحت قهره وقدرته، كقوله: والله غالب على أمره.
نعم.
قوله تعالى: وكبره تكبيرا، يعظمه تعظيما شديدا، ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه والمصارعة إلى كل ما يرضيه.
نعم، عظمه بامتثال أوامره في كل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.